والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأتناول إن شاء الله تعالى في هذه الليلة سورة كريمة من قسام قصار السور بالتفسير والبيان إن شاء الله تعالى، وهي سورة البينة. وسورة البينة مدنية بحسب ما هو مثبت في المصاحف، وآياتها ثمان. وأبدأ بتلاوتها تصحيحا لقراءتها وإقامة لحروفها وتصحيحا لبعض الأخطاء الشائعة بين عامة المسلمين في تلاوتها، وأنبه بعدها على بعض أحكام التلاوة التي وردت في هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. هذه السورة الكريمة لها فضل، ومما يبين فضلها أن الله تبارك وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقرأها بعينها على أقرأ الصحابة لكتاب الله تبارك وتعالى. ففي صحيحي الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله تعالى من حديث شعبة يرويه عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي بن كعب يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فقال أبي وسماني لك يا رسول الله؟ قال نعم. فبكى أبي كأنه تأثر لما عرف أن الله ذكره باسمه، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك، وليس المقصود هنا أنه يقرأ عليه قراءة المتعلم على المعلم، بمعنى أنه يصحح قراءة السورة على أبي، وإنما هذه قراءة بلاغ، هذه قراءة بلاغ، فهو يبلغ ما أنزل الله عليه. وأبي كما تعرفون كان أقرأ الصحابة لكتاب الله تبارك وتعالى، فهو يقرأ عليه من باب البلاغ ومن باب الإنذار للعالمين، وهذا له أشباهه في كتاب الله جل في علاه. والآيات الكريمات فيها أحكام كثيرة تتعلق بالتجويد أو بالتلاوة، وهناك أخطاء شائعة في قراءة الناس لهذه الآيات. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. ننتبه هنا ونحن نقرأ النون، فحكم هذه النون الإخفاء، والنون المخفاة يشكل حكمها على كثير من الناس وهم يقرؤون القرآن الكريم، فبعضهم يخفي كل ما يقابله من نون ساكنة، وبعضهم لا ينتبه لهذا الحكم أصلا، منفكين منفكين. النون بلغتنا او بلهجتنا الدارجة ما نتكش على النون زيادة فتظهر النون، لا يعني تظهر النون واضحة، لا نقرأ النون كأنها كأننا نقرأها من بعد، كأننا نقرأها ونمر عليها مرورا ليس فيه الضغط على هذا الحرف، مع البقاء على الحرف بمقدار حركتين. منفكين حتى تأتيهم البينة. ونتنبه للهاء الأخيرة كما اتفقنا في سورة القارعة أن الهاء تقرأ وهي من حروف الهمس، وهنا كذلك حتى تأتيهم البينة. رسول من الله، تنوين بعده ميم حكمه الإدغام بغنة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. صحفا مطهرة نفس الحكم كما قرأنا رسول من الله، نقرأ صحفا مطهرة. التنوين أدغم في الميم فأصبح ينطق على كأنه ميم مشددة، كأنه ميم. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. وننتبه للهاء أنها من حروف الترقيق، مطهرة وليست مطهرة كما يقرأ بعض الناس، لا نقول مطهرة، الهاء تنطق هاء وليست ها هاء، مطهرة مطهرة وليست مطهرة، مطهرة مطهرة مطهرة. فالهاء من حروف الترقيق وليست من حروف التفخيم. نعم، يتلو صحفا مطهرة، هذا مع التعويد ومع التدريب يأتي إن شاء الله. كونك عشت دهرا تقرأ غلطا هذا لا يعني أنك لا تحاول، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أما الذي يترك الحبل على الغارب هذا ليس له شيء. واحد عارف أنه غلط ويقول أنا بعد ما شاب ودول كتاب، لا، أكثر الصحابة تعلموا وهم كبار، أكثر الصحابة تعلموا بعد أن شابوا. فهذا المثل هذا مثل مرفوض، هذا مثل مرفوض وأنا أعترض عليه، مثل أمثال كثيرة مرفوضة، أمثال كثيرة جدا. ما يقول لك زمار الحي ما يطرب، هذا مالنا ومال الزمارين إحنا في الدين؟ بل ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ربنا ما بعث رسولا إلا من قومه، فكيف ما يطرب؟ حتى لو ما أطرب فقد أدم عليه. أي فكونهم يقولون إن المعلم أو الداعية إلى الله لا يصلح في منطقته هذا كلام فارغ، بل وأنذر عشيرتك الأقربين، بل ما يؤثر وهذا مشاهد لا يؤثر إلا الذي يعيش في وسط الناس ويعرفونه ويعرفهم، هذا هو الذي يؤثر وهذا هو الذي يدوم. أما هذا الضيف العابر هذا وإن أثر تأثيرا وقتيا سرعان ما يتلاشى هذا ويذهب. فكذلك هذا المثل مرفوض، بعد ما شاب ودول كتاب نحن نتعلم حتى نلقى الله سبحانه وتعالى، مع ملاحظة أن هذا الذي ينسبونه للرسول صلى الله عليه وسلم ليس بصحيح، تعلموا العلم من المهد إلى اللحد هذه حكمة حكمة أو هو مثل، أما حديث لا، هذا حديث موضوع، هذا حديث موضوع. اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد موضوع، اطلبوا العلم ولو بالصين موضوع. ويكفينا أن الأحاديث الصحيحة في العلم الحمد لله تكفي المؤمنين، مثل من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا
الجنة. ومثل الحديث الذي يصحح بمجموع طرقه: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا لفظ. وبعض أهل العلم يتكلم فيه كلاما يسيرا. المقصود أنك حتى وإن تعبت، حتى وإن تلعثمت، حتى وإن شق عليك الأمر في لا تحاول، فحتى وإن جلست وحدك بدلا من أن تقول أو تغتاب أو تشغل نفسك بالنميمة، لا، حاول أن تدرب نفسك على مخارج الحروف مطهرة مطهرة، يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. خشي والأحكام طبعا كثيرة، بعضها تم التنبيه عليه كالنون المشددة، هذه ننتبه لها. جنات جهنم ننتبه، إن الذين النون مشددة ننتبه لها، وطبعا مر بنا مدود متصلة كثيرة. أولئك جزاؤهم، نتنبه لهذه الأحكام لأنها مدود متصلة، فالألف والهمزة في نفس الكلمة. القرآن عندما تحبه وتنشغل به تجده بفضل الله يجري على لسانك، يجري على لسانك. ومن أحب شيئا فإنه ينشغل به ويقبل عليه. فعلينا كما ضيعنا جزءا من أعمارنا في اللهو المحرم، في الانشغال باللهو المحرم، علينا أن نقضي ما بقي من أعمارنا في طاعة الله، نتغنى بكتاب الله، ونقيم حروفه وأحكامه كما يحب الله سبحانه ويرضى، كما نقيم حدوده وحلاله وحرامه في حياتنا. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فاهتمامنا بكتاب الله ليس اهتماما بالرسم لذاته، وإنما هو اهتمام به لأننا مطالبون بإقامة هذا الكتاب في حياتنا. يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. نسأل الله أن يجعلنا ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته ويؤمنون به. سورة البينة كما قلت مدنية، وآياتها ثمان، وآياتها ثمان ولكنها آيات بعضها طويل، لهذا لا نشعر أن آياتها ثمان. أحيانا الواحد يشعر أن آياتها أكثر من ذلك، لكن هي ثمان آيات كما ذكر أو كما ذكر في المصاحف، وقد ثبت فيها من الفضل ما ذكرته. يعني لا أعرف حديثا يصح في فضلها إلا هذا الحديث الواحد الذي هو عند البخاري ومسلم من حديث أنس، وله روايات أخرى لكنها لا تخلو من مقال، فهذا هو الثابت في الصحيحين وعند الإمام أحمد في المسند من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي: إني أمرت أن أقرأ عليك إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، فسورة ينص رب العزة عليها لا شك في فضلها، إنه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ سورة بعينها على أقرأ الصحابة لكتاب الله، وهو أبي ابن كعب. وكنية أبي، من يعرف منكم كنية أبي؟ أبو المنذر، أبو المنذر، أبو أبي بن كعب أبو المنذر. هذا مهم أننا نعرف الصحابة خاصة الذين برزوا فيهم أو منهم في العلم. فأبي بن كعب كان أقرأ الصحابة لكتاب الله تبارك وتعالى، أبي بن كعب أبو المنذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال: وسماني لك. أبي استعظم، رب العزة سمى اسمه، ذكر اسمه يعني بلفظه: اقرأ على أبي وسماني لك. قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه لما عرف أن الله ذكره باسمه، بكى. والحديث كما قلت في الصحيحين وعند الإمام أحمد في المسند من حديث شعبة يرويه عن قتادة يرويه عن أنس رضي الله عنه. هذا هو الحديث الوحيد الذي يصح في فضل هذه السورة ولا يصح غيره، وما ورد من طرقه وفيها زيادات لا يخلو من مقال. السورة الكريمة تبدأ بقوله تعالى بعد البسملة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. لعلكم تلاحظون في كل درس أنا أصطحب معي هذا المجلد من مجموع الفتاوى، هذا مجلد 16، طبعا مجموع الفتاوى 37 مجلد، وما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 37 مجلدا، هذه كتب ورسائل وفوائد وفتاوى متفرقة. شيخ الإسلام ابن تيمية قضى عمره في الدعوة إلى الله كما تعرفون، ومات بسجن القلعة بدمشق، وغسله جمع من أهل العلم منهم الحافظ المزي، والحافظ المزي هو حمو الحافظ ابن كثير، والحافظ ابن كثير من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. فالحافظ الحافظ ابن كثير صاحب تفسير ابن كثير متزوج ببنت الحافظ المزي، يعني بلغتنا احنا الحافظ المزي حماه، الحافظ المزي حما الحافظ ابن كثير. والحافظ المزي والحافظ وشيخ الإسلام ابن تيمية عالمان قرينان في زمن واحد، وكلاهما شامي، اثنين من الشام، حافظ المزي وشيخ الإسلام ابن تيمية. كان الحافظ المزي في زمنه مثل أبي هريرة في زمنه، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الزمن مثل ابن عباس في زمنه. يعني عندما نريد أن نشبه شيخ الإسلام التيمية نشبهه بابن عباس، وعندما نشبه الحافظ المزي نشبهه بمن؟ نشبهه بأبي هريرة. فالحافظ المزي أحفظ من شيخ الإسلام ابن تيمية من جهة الحفظ للأحاديث والروايات. شيخ الإسلام ابن تيمية أفقه من الحافظ المزي، وهذا ليس معناه أن الحافظ المزي ليس فقيها وأن شيخ الإسلام ليس محدثا، لا، كلاهما محدث وفقيه، وكذلك أبو هريرة وابن عباس كلاهما محدث وفقيه، وهما من علماء الصحابة، كما أن شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ المزي من العلماء المبرزين في زمنهما. فكان المزي رحمه الله في من غسلوا شيخ الإسلام ابن تيمية في القلعة وخرجت جنازته وتبعها الآلاف المؤلفة، رجل مسجون ويتبع جنازته الآلاف المؤلفة. وهذا كان أهل السنة يقولون بيننا وبين أصحاب البدع الجنائز، تجد المبتدع يموت ولا ذكر له، أما أهل السنة فحتى وإن ماتوا في السجون، حتى وإن ماتوا وهم في الابتلاء، يعرفوا حتى عامة المسلمين يعرفون لأهل السنة قدرهم وفضلهم، مع أنهم ليسوا أصحاب سلطان وليسوا أصحاب غنى، ولا، إنما هو العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال بعضهم: حرزت من خرج من النساء يوم وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية فوجدتهم 100,000 امرأة، فما بالك بالرجال؟ أحد يعجب يقول يعني الناس دلوقتي المئات الآلاف بيروحوا يشجعوا الكرة، كانوا زمان يعرفون للعلماء فضلهم وقدرهم. شيخ الإسلام ابن تيمية حقيقة اصطحبت معي هذا المجلد أو حاولت أن أنظر فيه قبل الدرس اليوم فعجبت، لأنه تكلم عن هذه السورة في قرابة 30 صفحة تقريبا. فما مكنني أو ما تمكنت من قراءتها كلها إلا أني نظرت فيها نظرة سريعة من صفحة 480 إلى صفحة 516 في تفسير سورة البينة. وعندما تقرأ له تجزم أن هذا العالم الفاضل قد فتح الله عليه في سجنه، فإنه يستحضر آيات الكتاب ويفسر بعضها ببعض كما لو كانت ماء، يستحضرها بشكل غريب وعجيب. فمن ذلك ما قاله في أول هذه السورة في بيان خطأ من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأ على أبي من باب قراءة المتعلم على المعلم، كأنه يعرض عليه القراءة، يعني أنت أقرأ الصحابة فأنا أقرأ عليك عشان تصحح لي. لا، لا يمكن أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب. والخطأ حصل بسبب كلمة أقرأ عليك، لأن نحن نستخدم كلمة أقرأ عليك بمعنى أعرض قراءتي عليك حتى تصححها لي. فشيخ الإسلام ابن تيمية انظروا كيف يستحضر، قال: ولكن قراءته على أبي بن كعب كما كان يقرأ القرآن على الإنس والجن، فقد قرأ على الجن القرآن، وكان إذا خرج إلى الناس يدعوهم إلى الإسلام ويقرأ عليهم القرآن ويقرأه على الناس في الصلاة وغير الصلاة. قال تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. كان يقرأ عليهم يعني يتعلم منهم أو يصحح، لا، وإذا قرئ عليهم القرآن أي تلي على مسامعهم. وقال تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته وإلى آخر الآية. وذكر مثل هذا في غير موضع، فهو يتلو على المؤمنين آيات الله. وأبي بن كعب أمر بتخصيصه بالتلاوة عليه لفضيلة أبي واختصاصه بعلم القرآن إلى آخر الكلام. ثم إذا بشيخ الإسلام يذكر معنى كلمة منفكين عند أهل العلم، تجد كلاما عجيبا والله. هذا الرجل الفاضل العالم الجليل فتح الله عليه، كما قال هو عن نفسه عندما أرسل لأمه من سجنه يقول: أما إذا سألت عني فإني في نعم من الله لا تعد ولا تحصى، في سجنه ويقول إن الله سبحانه أنعم عليه نعما لا تعد ولا تحصى رحمه الله تعالى. قال: وفي معنى قوله تعالى لم يكن هؤلاء وهؤلاء منفكين ثلاثة أقوال ذكرها غير واحد من المفسرين. ذكر أن أهل العلم افترقوا في تفسير منفكين على ثلاثة أقوال. طبعا أنا الآن لا أقرأ كل كلمة في الكتاب، 36 صفحة أقرأهم إزاي، إنما أحببكم فيما كتبه حتى يرجع أحدكم إلى بيته أو إلى المكتبة التي يذهب إليها ويفتح هذا المجلد ويقرأ هذا العلم النافع ويستفيد من تلك الفوائد الكثيرة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أهل العلم اختلفوا في منفكين على ثلاثة تفسيرات. هل المراد لم يكونوا منفكين عن الكفر، أم المراد لم يكونوا مكذبين بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بعث فلم يكونوا منفكين عن محمد والتصديق بنبوته حتى بعث، أم المراد أنهم لم يكونوا متروكين حتى يرسل إليهم رسول؟ ورجح التفسير الثالث ورد الأول والثاني، أو جعل ذلك مرجوحا. أما لم يكونوا منفكين عن الكفر لأنهم بعد أن جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم استمر بعضهم أيضا على الكفر، فما الفرق بين كفرهم قبل بعثته وكفرهم بعد بعثته؟ فلو فهمنا الآية أنهم لم يكونوا منفكين عن الكفر للزم من هذا أنه بعد بعثته قد آمن به كلهم جميعا، وهذا لم يحصل. التفسير الثاني مسألة التصديق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم قبل بعثته كان بعضهم مصدقا وكان بعضهم مكذبا حتى بالرسل الذين أرسلوا إليهم، فلا فرق أيضا بين قبل البعثة وبعد البعثة لهذا التفسير. التفسير الثالث لم يكونوا متروكين، مثل قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، فيكون معنى الآية الكريمة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين أي متروكين، ما كان الله ليتركهم دون أن يبعث إليهم رسولا يبلغهم وينذرهم ويقيم عليهم الحج. رجح شيخ الإسلام هذا الثالث. أنا أقول هذا من باب تفتيح الأبواب لإخواني لكي يتعلموا دينهم وليعلموا أن كتاب الله جامع مانع. قل لو كان البحر كمدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. آيات الله لا تخلو من الفوائد ولا تخلو من العجائب. عندما أقرأ في تفسير ابن كثير، هذا الكلام طبعا أقول تفسير ابن كثير من أفضل التفاسير، ولكن ليس معناه أنه جمع فأوعى، فكما قلت إن ابن كثير هو أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وتخرج من مدرسته، لكن ليس معناه انه جمع فاوعى. فهو مثلا في منفكين يقول منفكين يعني منتهين حتى يتبين لهم الحق. هذا يرجح شيخ الاسلام ابن تيمية خلافه ويقول منفكين معناه ايش؟ معناه متروكين. فابن كثير رحمه الله رجح القول الاول، بل ما ذكر الا هو، ما ذكر غيره. منفكين يعني منتهين عن الكفر، اي لن ينتهوا عن الكفر الا اذا ارسل الله لهم رسولا، ومع ذلك بعد ان ارسل الله لهم الرسول انتهى بعضهم ولم ينتهي اكثرهم. اذا لا فرق بين قبل بعثته وبعد بعثته، بل كان بعضهم كافرا حتى قبل البعثة بالانبياء الذين ارسلوا اليهم. فشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح الثالث، انهم لم يكونوا متروكين. وهنا نعرف معنى تفسير القرآن بالقرآن. ماذا فعل شيخ الاسلام ابن تيمية؟ انظروا ماذا فعل. بدأ يتتبع لفظة فك في الكتاب والسنة. هذا النهج نهج قويم، تفسير الكتاب بالكتاب، ما أجمل في موضع يفصل في آخر، مثل ما فعل الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كلمة يبدين زينتهن، وأخذ كلمة زينة وتتبع الزينة في الكتاب كله، ووجد الزينة لا تطلق على أصل الخلقة بل على من ضاف إليها. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. السماء لا، ليست زينة في نفسها، وإنما زينت بالكواكب. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها. فقال إزاي واحد يجي يقول لك يبدين زينتهن يبقى الوجه والكفين؟ ما قال كلام ده ما ينفعش، لا يصلح، لأن أصل الشيء لا يقال إنه زينة، وإنما الزينة ما يضاف إلى الشيء. لذلك نقول مثلا الكحف زينة، نقول إيه القرط زينة، نقول إيه الخاتم زينة، لكن لا نقول عن يد المرأة إنها إيه زينة، أو عن وجه المرأة إنه زينة. فأصل الشيء لا يقال له زينة، وإنما يتزين بما يضاف إليه. هو هنا يرد على من فسر الزينة إلا ما ظهر منها بأنها الوجه والكف، وهذا قد سبق شرحه في آيات في شرائط الحجاب، من أراد التفصيل رجع إلى أشرطة الحجاب. أما هنا أنا أقصد النهج. شيخ الإسلام ابن تيمية له مقدمة في التفسير مهمة جدا أن تدرس، مقدمة في التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك مقدمة تفسير الحافظ ابن كثير، وفيها أن أفضل طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن. ثم، والصواب أن ألا يقال ثم، ويقال ومعه تفسير القرآن بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن يفسر بالقرآن وبالسنة. ثم بعد ذلك يأتي أقوال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مقدم على تفسير القرآن باللغة. وأكثر أصحاب البدع أوتوا من قبل تقديمهم للغويات على الشرعيات. تجده يقول لك دي في اللغة معناها كده، لا، احنا الأول نفسر كلام الله بكلام الله، ونفسر كلام الله بما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فهو بين، فبيانه يعتبر تفسيرا لكتاب الله عز وجل. ونفسر القرآن بل والسنة بأفهام صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك يأتي دور اللغة في المرتبة الرابعة، مهم جدا هذا الترتيب. فانظروا كيف سلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المسلك في تفسير كلمة منفكين. قال رحمه الله تعالى، نعم، برغم أنه نقل، يعني القول الأول أشهر عند المفسرين صحيح، القول الأول أشهر عند المفسرين الذي هو نقله الحافظ ابن كثير ولم يذكر غيره، منفكين يعني منتهين عن كفرهم، هذا أشهر الأقوال عند المفسرين. القول الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو هذا. والمقصود هنا الكلام على الآية، فنقول القول الثالث وهو أصح الأقوال لفظا ومعنى حتى نعرف علم هذا العالم الفاضل. أما من جهة اللفظ ودلالته وبيانه فإن هذا اللفظ هو مستعمل فيما يلزم به الإنسان بغير اختياره، هذا اللفظ مستعمل فيما يلزم به الإنسان بغير اختياره، ويقهر عليه إذا تخلص منه، يقال انفك منه كالأسير والرقيق المقهور بالرق والأسر، انفك من الأسر مش معناه ان هو هرب اي باختياره، انما انفك من الأسر يعني اعتقه او اطلقه من أسره، انفك من الرق اي اعتقه من كان عبدا له اي من كان سيدا له اعتق من كان عبدا له، يقال فككت الأسير فانفك، وفككت الرقبة، قال تعالى وما أدراك ما العقبة فك رقبة، هل الرقبة تفك نفسها؟ ها العبد يفك رقبته بنفسه أم يفكه سيده؟ فك رقبة هنا، إذن هو يقول إن كلمة فك وانفك في اللغة معناه ما يلزم به الإنسان من غير اختياره ويقهر عليه إذا تخلص منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني، العاني اللي هو الأسير، عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني. وفي الصحيح أيضا أن عليا رضي الله عنه لما سئل عما في الصحيفة فقال فيها العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر، ففكه فصاله عمن يقهره ويستولي عليه بغير اختياره. والتفريق بينهما مرة أخرى، ففكه فصله عمن يقهره ويستولي عليه بغير اختياره، المأسور مأسور باختياره؟ لا، العبد عبد باختياره؟ لا، ليس عبدا باختياره. فالفك كما قلنا مرة أخرى هو مستعمل فيما يلزم به الإنسان بغير اختياره ويقهر عليه إذا تخلص منه، إذا تخلص يعتبر إيه؟ انفك، ومن تدخل يقال إنه إيه؟ فكه، إذا انفكه فإيه؟ فانفك، إذا الفاعل فك، فالذي يطلق الأسير يعتبر إيه؟ فكه، والأسير نفسه إيش نقول عنه؟ انفك الأسير، لأنه تخلص من شيء كان مقهورا عليه بغير إيه؟ بغير اختياره، مهم هذا جدا. العبد هذا مستعبد، لم يختر هو العبودية، هو وجد نفسه عبدا يباع ويشترى، فمن أطلق العبد قال فكه من رقه، فماذا صار حال العبد؟ فانفك من الرق. قال نعم، فقوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين أي لم يكونوا متروكين باختيار أنفسهم يفعلون ما يهوونه لا حجر عليهم، كما أن المنفك لا حجر عليه، وهو لم يقل مفكوكين بل قال منفكين وهذا أحسن، فإنه نفي لفعلهم، ولو قال مفكوكين لكان التقدير لم يكونوا مسيبين مخلين، فهو نفي لفعل غيرهم، والمقصود انهم لم يكونوا متروكين، لا يؤمرون ولا ينهون ولا ترسل اليهم رسل، بل يفعلون ما شاءوا مما تهواه الانفس. والمعنى ان الله ما يخليهم ولا يتركهم، فهو لا يفكهم حتى يبعث اليهم رسولا. وهذا كقوله: ايحسب الانسان ان يترك سدى، لا يؤمر ولا ينهى، اي ايظن ان هذا يكون، هذا ما لا يكون البتة، بل لا بد ان يؤمر وينهى. هذا ما قاله شيخ الاسلام هنا في هذا. له بديعة اخرى في كلامه عن كلمة لم في اللغة حرف نفي وجزم وقلب. لما تدخل على المضارع تحول زمنه الى الماضي، اقول يأتي يعني الان، لم يأتي اذا تحول الفعل الى الماضي، يجلس الان لم يجلس انقاذي، اذا لم حرف قلب تقلب زمن المضارع الى الماضي. هو هنا شيخ الاسلام كان عنده علم باللغة، اذا تكلم في اللغة تقول هذا عالم كبير في لغة العرب. يقول هذا اذا دخل على الفعل المجرد، هذا الكلام صحيح، ولكن اذا دخل على الفعل المجرد. اما في الآية الكريمة لم يكن، صحيح دخلت على المضارع لكن لم يكن يعني في الماضي، قال لا ده ربنا مش سيبهم ومش هيخليهم الا لما يبعث لهم رسول. هذا معنى الآية الكريمة، زي ما تقول واحد ما نشتيبك الا لما ما نشتيبك، دي يعني في الماضي، ولا ما نشتيبك يعني في المستقبل، يعني الان وفي المستقبل. فهنا لم يكن لي ان اتركك، لم يكن لي ان ادعك، لم يكن لي تركك. هذا فيه قرائن تدل على ان المقصود الحال والاستقبال. ما هو القرينة هنا؟ برضو تفسير القرآن بالقرآن زي ما هنشوف. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، انا الان التقط لكم من 36 صفحة فوائد سريعة يعني. نعم. قال رحمه الله تعالى: يقول رحمه الله: ومما يبين ذلك الى نعم الآية، ومما يبين ذلك قوله حتى تأتيهم البينة، ولم يقل حتى أتتهم، هو يبين ان يرجح تفسيره الثالث، القول الثالث بان الآية مش المقصود بها ما مضى، وانما المقصود بها الحال والاستقبال. استدل بقوله تعالى حتى تأتيهم، ولم يقل حتى أتتهم، واولئك لم يفهموا معنى الآية، او لما لم يفهموا معنى الآية ظنوا ان الموضع موضع الماضي، وان المراد من فكوا عما كانوا عليه اما من كفر واما من ايمان، حتى أتتهم البينة. فلما قيل حتى تأتيهم البينة اشكل عليهم، وقال بعضهم لما تأتهم كلها. واما على المعنى الصحيح فالموضع موضع المضارع، كقوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، فان المراد ما كانوا مفكوكين متروكين حتى تأتيهم البينة. وهو سبحانه